وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق تسلسل بحثنا أبين حتى ذكرنا فيما سبق أن الآخون ذكر القرينتين اللتين تمسك بهما الشيخ الأنصاري وناقش المقدمة القرينة الأولى بما تقدمت الإشارة إليه أمس، ولا أكرر. ثم ذكر أن الشيخ الإصفهاني له مناقشة أيضا، علما غير مناقشة الآخر. آخر ناقش في المقدمة الأولى، والإصفهاني ناقش في المقدمة الأولى أيضا لكن بمناقشة ثانية. وكانت حيلة مناقشة الإصفهاني، أريد أبين مناقشة الإصفهاني. بحث من جديد من الآن يبتدي. وأما ما ذكره الإصفهاني الذي يرجع حاصله، أريد أبين مضمون ما ذكره حتى، إلى أن الفاء وإن دلت على التفريع، إلا أن تفريع لا ينحصر بتفرع الشيء على شنو أعيه، بل له شكل آخر كتفرع المتأخر في مقام الوجود عادة عن المتقدم من دون أن يكون أحدهما داعيا. فيرد عليه إننا نسلم بكون التفرع لا ينحصر بتفرع على الداعي، ما ذكر بل تعم غيره ما ذكر كما ذكر في المثال، كما ذكره في شرح المثال، يعني سمع الأذان فدخل المنزل كما ذكر في هذا المثال وفي غير من أمثلة، يمكن على هذا المنوال ذكر أمثلة أخرى، إلا أننا ندعي أن أخبار من بلغ ليس التفريع فيها من القبيل الثاني، بل هو من قبيل التفرع على الداعي لقرائن مذكورة في نفس الحديث، من قبيل، أريد أذكر بعض القرائن الذي يدل على أن التفرع تفرع على الداعي، من قبيل إن الأخبار قالت كان للعامل الثواب وإن لم يقله صلى الله عليه وآله وإن لم يقله صلى الله عليه وآله. إن إثبات الثواب حتى في صورة خطأ البلوغ ليس له نكتة سوى أن العامل قد أتى بالعمل داعي البلوغ فتكريما المن لداعيه يعطى ثواب حتى في صورة الخطأ. ومن قبيل هاي قرينة ومن قبيل هاي قرينة ثانية ومن قبيل إن بعض الروايات اشتملت على فقرة طلب قول النبي صلى الله عليه وسلم ووجه القرينية إن كلمة طلب مصدر وقع مفعولا لأجله أي فعل لطلبي قول النبي الذي هو عبارة أخرى عن لا قول النبي طلب قول النبي الذي هو قول النبي عبارة أخرى عن بلوغ الثواب. وكأن العبارة تريد أن تقول طلب ال شنو بلوغ ولأجل البلوغ وتحصيلا للبلوغ وبذلك تكون الرواية مصرحة بكون الداعي هو البلوغ فيتعين حمل الفائي على كون المراد منها هو التفريح على الداعي. هذا كله مضافا إلى أننا لو تنزلنا للإصفهاني وقلنا بأن التفريع لا يختص بالتفريع على الداعي ولا توجد قرائن معينة لمن لذلك أي لكون التفريع على الداعي ف بالإمكان أن نقول إن الروايات تبقى مجملة من هذه الناحية، ومع إجمالها فيحتمل كون الثواب فيها قد رتب لا على ذات الفعل بل على الفعل بداعي البلوغ، ومعه فلا يمكن، ومعه فلا يمكن استنتاج استحباب الفعل بعنوانه الأولي استحباب سبع عنوانه الأول، يقول استحباب الفعل منها، بل من المحتمل، بل من المحتمل هذا اللي دايد أقوله، أن يكون الثواب فيها من باب شنو شقوله انقياد، باب الانقياد الذي يحاول الشيخ الأنصاري شنو إثباته، فإن الشيخ يدعي أن استحباب الفعل وبالتالي قاعدة التسامح في أدلة السنن لا يمكن استفادة منين، من أخبار من بلغ، لأن الشيخ يدعي الشيخ الأعظم أن استحباب الفعل أو بتعبير آخر قاعدة التسامح في أدلة السنة لا يمكن استفادة ذلك منين، من أخبار من بلغ، مو أخبار من بلغ خلينا شو يريد منه استحباب الفعل، كل فعل ورد ويندبر استحبابي ولا هو الذي هو التسامح في أدلة السنة، الشيخ يدعي أنه لا يمكن ذلك. ليش؟ لأن ذلك إنما يتم، يعني استحباب استحباب الفعل، لو كان الاستحباب، لو كان الثواب ثابتا علما للعمل لنفس الفعل، والحال إن من المحتمل أن يكون الثواب من باب الانقياد، وتكون الروايات مرشدة لا أكثر إلى رجحان شنو الانقياد وثبوت الثواب علما للمنقاد، حتى لا يبدع الشيء. وما ذكره الإصفهاني لو سلمناه فهو لا يدفع، فهو لا يدفع، فهو لا يدفع ما يرومه الشيخ الأعظم، وإنما يكون دافعا لرأي الشيخ ونافيا له لو أثبت الإصفهانيون كم من شبولة ها أحسنتم ظهور التفريع في كونه لا من باب التفريع شنو على الداعي. وهذا لم يدعيه ولا يمكنه أن ولا يمكنه مو بس ما ادعى ولا يمكنه أن يدعي. إذ كيف نثبت أن التفريع ليس من التفريع على الداعي؟ زين، هذا كله في رد القرينة الأولى مع ما قيل فيها. وأما القرينة الثانية فقد ناقش فيها الآخندو على ما تقدم بشنو بمن ناقش الآخر بأن المناقشة مو هالشيء ولا بأن رواية محمد ابن مروان وإن قيدت وقالت طلب قول النبي إلا أن صحيحة هشام أطلقت فنتمسك بإطلاقها، إذ لا منافاة بين تقييد تلك وإطلاق هذه زين. إيش قلت؟ وأما القرية فقد ناقش ويرد على المناقش على ما ذكر ويرد على ما ذكر بأن رواية محمد بن مروان تارة يدعي الآخن عدم استفادة التقييد منها حتى لو كانت وحدها ومن دون صحيحة هشام، و تارة أنا قلت تارة. وبناء على هذا يتم ما ذكره، إذ لا يوجد مقيد يقيد إطلاق الصحيح. وأخرى يدعي أن التقييد يستفاد منها ولكن نرفع اليد عنه ولا نأخذ به بسبب إطلاق الصحيح. وهذا ليس بوجيه، لأنه بعد العلم بوحدة الجعل والمفاد والمقصود منهما فلا بد من حمل الصحيحة إعلاما على التقييد أيضا.
وإلا يلزم أن يكون الجعل الواحد مطلقا ومقيدا وهو غير ممكن. وحيث إن الآخند لا يمكنه إنكار استفادة التقييد من رواية محمد بن مروان فيتعين حمل الإطلاق على التقييد جيم. هذا كله في بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، يعني كلامنا كل هذا كان يدور عن الاحتمال الثالث. الآن عنوان جانبي توجيه الاحتمال الرابع ومناقشته. هو يأتي ترى إلى الذهن هذا الشيء من باقي باب المستحبات إلى الشيء يذكروه أنه لما يقول أعتق رقبة مؤمنة مثل هذا ما يدل علامة على أن الكافر يعني الوظف ما إله مفهوم. فإذا على هذا الأساس حينئذ لا مانع من الأخذ بأطلاق مطلق ما نعم ما موجود هكذا، لكن هو يرد من هناك يقال وهنا ما تقال. بعد العلم بوحدة الجعل فيهما، مفروض الجعل واحد، ما عندنا جعل. إذا كان الجعل واحد فحينئذ يتعين شنو؟ أنه أن نحمل المطلق عليه من على المقيد. إذن الجعل الواحد لا يمكن أن يكون في آن واحد مطلقا ومقيدا، ضيقا وسيعان. هذا توجيه الاحتمال الرابع ومناقشته. وأما الاحتمال الرابع الذي هو عبارة عن حمل الأخبار لمن على كونها واردة إرشادا لحكم العقل بحسن الانقياد وثبوت الثواب للمنقاد، فتوجيهه واضح حيث يقال بما أن العقل يحكم بحسن الانقياد والإتيان بالعمل بداعي احتمال شنو طلبه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من المحتمل كون الأخبار تريد الإشارة إلى ذلك من دون زيادة وتأسيس حكم جديد، ومعه فلا يمكن استفادة استحباب الفعل شرعا أو بالأحرى لا يمكن استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن. و يكفي لإثبات مقالة أصحاب هذا الرأي، أصحاب هذا الاحتمال، يكفي لإثبات مقالتهم مجرد الاحتمال. فالشيخ الأعظم الذي هو من رواد هذا الاحتمال يكفيه أن يدعي أني أحتمل كون المقصود ذلك، يعني ومع ثبوت هذا الاحتمال فلا يمكن استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنة. ويرده إن العقل وإن كان يحكم باستحقاق المنقاد للتوافق ولكنه لا يحكم بمقدار التوافق، وأن من بلغه قصر واحد من الثواب فله قصر، ومن بلغه قصران فله قصران كلا، وإنما يحكم بأصل الاستحقاق وبنحو القضية المهملة، ومعه فلا يمكن حمل الأخبار على كونها مرشدة لحكم العقل بعد عدم حكمه، بعد عدم حكم العقل ديما بمقدار التوادي. هذا مضافا
شاهدا
مو مرشدا، هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن أخبار من بلغ ظاهرة في الحث ودفع المكلف نحو العمل، والحث نحو العمل يتنافى والإرشاد، فإن معنى الإرشاد الإخبار عن حكم العقل والشارع يتكلم بما هو بما هو شنو عاقل ومخبر عن حكم العقل. بينما إذا أراد الحث فهو يتكلم بما هو شارع وليس بما هو عاقل. فالجمع بين الحث والإرشاد لازمه أن يتكلم الشارع في آن واحد بما هو شارع وبما هو عاقل، وهذا أشبه بالجمع بين المتنافيين. هذا الاحتمال انتهى، بقية الاحتمالات إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.